الفصل الرابع: الجماهير الانتخابية. إن الجماهير الانتخابية أي الجماعات المدعوة لانتخاب المسؤولين عن بعض المراكز والمناصب تشكل جماهير غير متجانسة، وبما أنها لا تؤثر إلا على نقطة واحدة محددة أي اختيار شخص من بين مرشحين عديدين، فإننا لا نستطيع أن نجد لديها إلا بعض الخصائص الجماهير التي عددناها آنفا. والصفات الأساسية التي تجلى لديها هي بشكل خاص ضعف القابلية للتفكير العقلاني، انعدام الروح النقدية، ونعثر أيضا في قراراتهم على تأثير القادة المحركين وعلى دور العوامل التي عددناها سابقا كالتوكيد والتكرار والهيبة الشخصية والعدوى. لنبحث أولا عن كيفية إغراء هذه الجماهير، فمن دراسة هذه المجريات والأساليب التي تنجح في إغرائها أكثر يمكننا أن نستخلص نفسيتها بشكل أفضل. فأول صفة ينبغي أن يمتلكها المرشح للانتخابات هي الهيبة الشخصية، فالهيبة الشخصية لا يمكن أن تعوض بأي شيء آخر إلا بواسطة الثروة والغنى، ذلك أنه حتى الموهبة والعبقرية لا يمكنها أن تكون عنصر نجاح. إن حاجة المرشح الماسة لأن يكون متجلببا برداء الهيبة الشخصية وبالتالي في فرض نفسه على الآخرين دون مناقشة هي شيء أساسي وحاسم. وإذا كان الناخبون المشكلون أساسا من العمال والفلاحين نادرا ما يختارون شخصا من بينهم لتمثيلهم في مجلس النواب، فذلك لأن الشخصيات الخارجة في أوساطهم ليس لها أي هيبة شخصية، فهم لا ينتخبون رجلا مساويا لهم إلا لأسباب ثانوية، كأن يريدوا مثلا الوقوف في وجه شخصية شهيرة أو رب عمل قوي جدا يقع الناخب تحت سلطته يوميا، والذي يتوهم بالتالي أنه سيده. ولكن امتلاك صفة الهيبة الشخصية لا يكفي لضمان نجاح المرشح، فالناخب يرغب في أن يتملق المرشح رغباته وأطماعه وعجبه وغروره، وينبغي أن على المرشح أن يغمره بالتزلف والتملق، كما وينبغي عليه أن لا يتردد في توزيع أكبر الوعود عليه. فأمام جمهور من العمال مثلا ينبغي عليه شتم أرباب العمل وفضحهم بقدر الإمكان، وأما فيما يخص المرشح المضادة والمنافسة فإنه يحاول سحقه عن طريق تكريس الاتهامات بواسطة التأكيد والتكرار والعدوى والقول بأنه أحط الأوغاد أو أن الجميع يعرفون أنه قد ارتكب جرائم عديدة. وبالطبع فلا داعي للبحث عن أي برهان على هذه الاتهامات، فإذا كان الخصم لا يعرف جيدا نفسية الجماهير فإنه سيحاول تبرير نفسه بواسطة محاجات عقلانية بدلا من أن يرد بكل بساطة بتأكيدات مضادة ونمائم مضادة أيضا. وإذا لم يفعل ذلك فلن يكون له آنذاك أي حظ في الانتصار، والبرنامج المكتوب للمرشح لا ينبغي أن يكون دقيقا جدا أو قطعيا جدا، لأن خصومه يمكنهم أن يواجهوا به فيما بعد، وكذلك برنامجه الشفهي لا ينبغي أن يكون متطرفا أو مبالغا فيه أكثر مما يجب. بالطبع يمكنه أن يعيد ناخبيه بالإصلاحات الضخمة دون أي خوف، فهذه الوعود المبالغ فيها تولد آثارا ضخمة على الناخبين في لحظتها، وهو ليس مضطرا للالتزام بها بعد نجاحه، فالناخب لا يهتم لاحقا أبدا بمسألة التحقق فيما إذا كان المرشح قد التزم بتطبيق وعوده أم لا، بل إنه ينسى ذلك تماما على الرغم من أن الانتخابات تكون قد حسمت على أساس هذه البرامج والوعود. وهكذا نعثر هنا على كل عوامل الإقناع التي درسناها سابقا، وسوف نلتقي بها أيضا عندما ندرس تأثير الكلمات والشعارات التي يستخدمها المرشحون. وكنا قد أشرنا أيضا إلى مدى هيمنتها على النفوس الجماهيري، فالخطيب الذي يعرف كيفية استخدامها والتلاعب بها يقود الجماهير كما يشاء ويشتهي. فشعارات من نوع الرأسمال الكريه والمستغلون الحقيرون العامل الرائع التوزيع الاشتراكي للثروات إلى آخره تولد دائما نفس الآثار الإيجابية على الرغم من أنها قد استهلكت من كثرة الاستخدام. ولكن المرشح الذي يستطيع أن يكتشف شعارات جديدة خالية من أي معنى دقيق أو محدد وبالتالي فقابلة للانطباق على الحالات الأكثر اختلاقا وتلبية مختلف الآمال فإنه يحقق نجاحا مؤكدا. فالثورة الدموية الإسبانية لعام 1873 اندلعت بواسطة إحدى هذه الكلمات السحرية بالمعنى المعقد للكلمة، والتي يمكن لكل شخص أن يفسرها بحسب هواه وآماله. وقد تحدث أحد الكتاب المعاصرين عن منشأ هذه الثورة بكلمات تستحق أن تنقل كما هي: كان الراديكاليون قد اكتشفوا أن الجمهورية الوحدوية ليست إلا عبارة عن نظام ملكي مقنع، ولكي يؤكدوا لهم ذلك كان الكورتيون قد أعلنوا الجمهورية الفيدرالية بصوت واحد دون أن يستطيع أي واحد من الذين صوتوا أن يقول ماذا فعل بالضبط. ولكن هذه الصيغة قد أعجبت كل العالم، وكان الجو مليئا بالهذيان والحماسة والاندفاع، فقد دشنوا على سطح الأرض عهد الفضيلة والسعادة. فالجمهوري الذي كان عدوه يرفض أن يصفه بالفيدرالي الذي كان يعتبر ذلك بمثابة إهانة وشتيمة لا تغتفر، وكانوا يحيون بعضهم البعض في الشوارع قائلين مرحبا أيها الجمهوري الفيدرالي. وبعدئذ كانوا يرتلون الأناشيد الداعية للعصيان المقدس والاستقلالية الجندي. ولكن ماذا كانت تلك الجمهورية الاتحادية في الواقع؟ أن البعض كان يقصد بها تحرير المحافظات والإقاليم وإقامة مؤسسات مشابهة لتلك الموجودة في الولايات المتحدة، حيث توجد اللامركزية الإدارية. وأما البعض الآخر فكانوا يفهمونها على أساس أنها تعني إلغاء لكل سلطة وتدشينا وشيكا للثورة الاجتماعية الكبرى. وأما الاشتراكيون في برشلونة والأندلس فكانوا يدعون إلى السيادة المطلقة لكل البلديات، وكانوا يريدون أن يقدموا لإسبانيا 10,000 بلدية مستقلة لا تتلقى القوانين إلا من ذاتها، وتلغي دفعة واحدة كل من الجيش والدرك. ثم شهدنا بعدئذ بقليل انتشار التمرد والعصيان في أقاليم الجنوب من مدينة إلى مدينة ومن قرية إلى قرية، وما إن تكون بلدية ما قد قامت بعصيانها حتى تلجأ أولا وقبل كل شيء إلى قطع وسائل الاتصال بكل جاراتها وبالعاصمة مدريد، قطع التليفون وسكك الحديد. ولم تكن توجد أي بلدة صغيرة إلا وتريد تحقيق استقلاليتها الذاتية، وهكذا أدت النزعة الفيدرالية إلى نوع من الأقليمية الضيقة والفجة الحارقة والمدمرة. وفي كل مكان راحوا يحتفلون بأعياد الخلاعة. وأما فيما يخص التأثير الذي قد تحدثه المحاجات العقلانية على نفسية الناخبين، فإنه ينبغي على المرء ألا يكون قد قرأ أي محضر جلسة عن الاجتماعات الانتخابية لكي لا يفهم شيئا عن الموضوع. ففيها يتبادلون الآراء القاطعة والتأكيدات الجازمة والشتائم وأحيانا اللطمات العنيفة، ولا يتبادلون أبدا المحاجات العقلانية. وإذا ما حصل أن ران الصمت لحظة واحدة فذلك لأن أحد المشاركين قد طرح سؤالا محرجا على المرشح. وهذا ما يمتع الحضور دائما، ولكن سرور المعارضين لا يدوم طويلا، لأن صوت المرشح سرعان ما تغطيه صيحات الخصوم. ويمكننا أن نعتبر كمثال نموذجي على الاجتماعات الانتخابية العامة محاضر الجلسات التالية التي أخذناها من بين مئات المحاضر الأخرى، وقد اقتطفتها من الصحافة اليومية. تقول هذه المحاضر: وعندما طلب أحد المنظمين من الحضور أن يعينوا رئيسا للاجتماع فإن العاصفة اندلعت، وكان الفوضويون يقفزون على المسرح من أجل انتزاع المكتب بالقوة، وراح الاشتراكيون يدافعون عنه بقوة، وحصل التناطح واللطم، وراحوا ينعتون بعضهم البعض بالجواسيس والعملاء إلى آخره، وانسحب أحد المواطنين وعينه متورمة. وأخيرا أعادوا مكتب التصويت إلى مكانه وسط الجلبة والضوضاء، وبقيت المنصة للسيد سين. وراح الخطيب يصب جام غضبه وحقده على الاشتراكيين الذين قاطعوه قائلين: أيها القميء، أيها اللص، أيها الوغد، إلى آخره. ورد الخطيب سين على هذه النعوت باستعراض طويل لنظرية تقول بأن الاشتراكيين هم عبارة عن حمقى أو مهرجين. وأما الحزب الألماني فقد نظم مساء أمس في قاعة التجارة بشارع فوبورغ دو تامبل اجتماعا كبيرا وتحضيريا لعيد العمال والواقع في الأول من مايو أيار، وكان شعاره الهدوء والطمأنينة. وقد نعد الرفيق جيم الاشتراكيين بأنهم قميئون وهزليون. وبسبب هذه الشتائم المتبادلة بين الخطباء والحضور حصلت اشتباكات بالأيدي بينهم، واستخدمت فيها الكراسي والمقاعد والطاولات إلى آخره. ينبغي أن لا نتوهم أن مثل هذا النوع من المناقشات هو حكر على طبقة معينة من الناخبين دون غيرهم، أو أنها ناتجة عن حالتهم الاجتماعية المتدنية. فالواقع أنه في كل التجمعات المغفلة نلاحظ أن المناقشات تتخذ نفس الطابع ونفس الأسلوب، وتستخدم نفس العبارات والكلمات، حتى ولو كان التجمع مؤلفا من المثقفين والمتأدبين. كنت قد برهنت على أن البشر المنخرطين في الجمهور يميلون نحو التساوي من الناحية العقلية والذهنية، وفي كل لحظة نجد البرهان على ذلك. إليكم الآن محضرا عن اجتماع مؤلف من الطلاب فقط. راح الصخب يزداد كلما تقدمت السهرة، ولا أعتقد أن أي خطيب استطاع أن يقول جملتين متتاليتين دون أن يقاطعه أحد. وفي كل لحظة كانت الصيحات تنطلق من هذه النقطة أو تلك، أو من كل الجهات في آن معا، وكانوا يصفقون ويصفرون، وراحت المناقشات العنيفة تندلع بين مختلف السامعين، وارتفعت العصي في الجو مهددة بالضرب، وراحوا يضربون أرضية القاعة بشكل إيقاعي، وراح المشاغبون يلاحقون المقاطعين صارخين خرجوا اصعدوا على المنصة، وراح ميم سين يقذف الرابطة بكل أنواع النعوت السلبية كالغبية والجبانة والمتوحشة والحقيرة والعميلة والحقودة، ثم صرح بأنه سيدمرها إلى آخره. ونحن نتساءل كيف يمكن ضمن هذه الشروط أن يتشكل رأي الناخب، ولكن طرح مثل هذا السؤال يعني أننا نتوهم كثيرا حول درجة الحرية التي تتمتع بها جماعة ما أو جمهورا ما. فالواقع أن للجماهير آراء مفروضة عليها، وليست ناتجة أبدا عن جهد ذهنيا أو محاكمة عقلية، وهذه الآراء بالإضافة إلى أصوات الناخبين تظل بين يدي اللجان الانتخابية التي يقودها المحركون الذين هم في الغالب فئة من تجار الخمور، ولهم تأثير كبير على العمال لأنهم يقرضونهم بعض المال. كتب السيد الشيرير أحد كبار المدافعين عن الديمقراطية يقول: هل تعرفون ما معنى لجنة انتخابية؟ إنها بكل بساطة مفتاح مؤسساتنا والركن الأساسي في آلتنا السياسية. إن فرنسا اليوم محكومة من قبل اللجان الانتخابية، وبالتالي فليس من الصعب جدا التأثير عليها، بشرط أن يكون المرشح مقبولا ويمتلك موارد مادية كافية. وبحسب اعترافات الواهبين فإنه قد لزم لإنجاح الجنرال بولانجي في الانتخابات 3 ملايين فرنك، وهذه هي نفسية الجماهير الانتخابية، إنها مماثلة لنفسية الجماهير الأخرى، لا أحسن ولا أسوأ. وإذن فإني لا أستخلص مما سبق أي خلاصة ضد حق التصويت العام، وإذا كان تقرير مصيره بيدي فإني سأحافظ عليه كما هو لغايات عملية ناتجة بالضبط عن دراستنا لنفسية الجماهير، وسوف أستعرض هذه الغايات بعد أن أكون قد نبهت إلى مساوئ التصويت العام. بالطبع فإن مساوئ التصويت العام هي واضحة جدا إلى درجة أنه لا يمكن لأحد أن يجهلها، فلا أحد يستطيع أن يجحد أن الحضارات هي من صنع أقلية صغيرة متفوقة تشكل قمة الهرم الاجتماعي، وتتسع طبقات هذا الهرم كلما نزلنا نحو القاعدة، ويتوافق ذلك مع تناقض القيمة العليا القيمة العقلية لكل طبقة سفلى بالقياس إلى الطبقة العليا حتى نصل إلى القاع. وهذه كلها تشكل الطبقات العميقة لكل أمة وعظمة حضارة، ما لا يمكن أن تعتمد على تصويت العناصر الدنيا من الأمة، فهذه لا تمثل إلا الكثرة العددية. لا ريب في أن تصويت الجماهير لا يزال خطر حتى الآن، فهو الذي جلب علينا غزوات عديدة، وإذا ما انتصرت الاشتراكية فإن نزوات السيادة الشعبية سوف تكلفنا ثمنا غاليا أيضا، بل وأغلى من السابق. ولكن هذه الاعتراضات التي لا غبار عليها من الناحية النظرية تفقد عمليا كل قوتها إذا ما تذكرنا القوة الجبارة التي لا تقهر الأفكار عندما تتحول إلى عقائد إيمانية. إن عقيدة السيادة الجماهيرية لا يمكن الدفاع عنها من الناحية الفلسفية، مثلها مثل العقائد الدينية في القرون الوسطى، ولكنها تسيطر اليوم كليا، وبالتالي فمن المستحيل مهاجمتها اليوم كما كان مستحيل مهاجمة الأفكار الدينية في الماضي البعيد. لنفترض أن مفكرا حرا حديثا قد انتقل العيش في القرون الوسطى بواسطة قوة سحرية، فهل تعتقدون أنه كان سيجرؤ على محاربة هذه الأفكار الدينية المسيطرة بكل جبروتها على النفوس وإذا ما سقط في يدي قاض ما أراد حرقه بتهمة أنه عقد حلفا مع الشيطان أو أنه تردد على محفله في منتصف الليل، فهل كان سيجرؤ على نفي وجود الشيطان أو محفله؟ ولا يمكننا مناقشة عقائد الجماهير كما لا يمكننا مناقشة الإعصار. إن عقيدة حق التصويت العام تمتلك اليوم نفس القوة الجبروتية التي كانت تمتلكها العقائد المسيحية سابقا، فالخطباء والكتاب يتحدثون عنها بكل احترام وخشوع لم يكن يحظى به الملك لويس الرابع عشر، وبالتالي فينبغي أن نتعامل معها كما لو كانوا يتعاملون مع كل العقائد الدينية، فالزمن وحده قادر على التأثير فيها. إن محاولة زعزعة هذه العقيدة سوف يكون عديم الجدوى، وخصوصا أن الأسباب الواضحة والجلية تعمل لصالحها. يقول توكفيل بحق: في زمن المساواة لا يعود البشر يثقون ببعضهم البعض بسبب تشابههم، ولكن هذا التشابه يعطيهم ثقة لا حدود لها تقريبا في حكم الجمهور العام ورأيه، وذلك لأنهم يجدون من غير الممكن ألا تكون الحقيقة في جهة العدد الأكبر، بما أن الجميع يمتلكون نفس العقل. والآن هل يمكننا أن نفترض أن التصويت ينبغي أن يحصر بعدد محدود من الناس، أي بالنخبة، وبالتالي فيحسن ذلك صوت الجماهير؟ لا أستطيع قبول هذه الاحتمالية لحظة واحدة، وذلك للأسباب المشار إليها آنفا، وخصوصا للسبب التالي: هو الدونية العقلية لكل التجمعات والجماهير بالقياس إلى الفرد الواحد. أيا تكن نوعية هذه الجماهير وتركيبتها، ففي الجمهور، ولأكرر ذلك مرة أخرى، يتساوى البشر كلهم دائما، ورأي 40 عالما من الأكاديمية الفرنسية بخصوص القضايا العامة لا يختلف إطلاقا عن رأي 40 سقاء أو ناقل مياه. ولا أعتقد أن الانتخابات التي طالما عابوها على التصويت العام واعتبروها سلبية في نتائجها كإعادة النظام الإمبراطوري إلى فرنسا مثلا كانت ستختلف لو أن التصويت انحصر فقط بالعلماء والأدباء. فأن يكون المرء عارفا باللغة اليونانية أو بالرياضيات، أو أن يكون مهندسا معماريا أو طبيبا بيطريا أو طبيبا عاما أو محاميا، لا يعني أنه مزود فيما يخص المسائل العاطفة باستنارة خاصة تميزه عن الإنسان الأمي أو العادي. وكل خبرائنا في الاقتصاد هم أناس مثقفون كلهم أساتذة وأكاديميون في معظمهم، فهل استطاعوا أن يجمعوا على مسألة عامة واحدة كمسألة الحماية الاقتصادية مثلا؟ فأمام المشاكل الاجتماعية المليئة بالمجاهيل العديدة والمسيطر عليها من قبل المنطق الصوفي أو المنطق العاطفي، كل الجهلة يتساوون. وبالتالي فإذا كان الناخبون كلهم أناسا مليئين بالعلم، فإن نتائج التصويت لن تكون أفضل مما هي عليه الآن، فستقودهم حتما عواطفهم وروح الحزب الذي ينتمون إليه، ولن تنقص مشاكلنا عندئذ أبدا، بل على العكس ستزداد عن طريق الطغيان الثقيل للزمر ومصالحها. وسواء أكان التصويت العام محصورا بفئة ضيقة أم عاما يشمل الجميع، وسواء أطبق في بلد ملكي أم في فرنسا أم في بلجيكا أم في اليونان أم في البرتغال أم في إسبانيا، فإن تصويت الجماهير سوف يظل هو ويعبر غالبا عن آمال العرق وحاجياته اللاواعية. ومتوسط المنتخبين بالاقتراع العام يمثل بالنسبة لكل أمة الروح المتوسطة لعرقها، فهذا المتوسط نجده تقريبا هو ذاته من جيل إلى جيل. وهكذا نجد أنفسنا وقد وقعنا مرة أخرى على مفهوم العرق الحاسم هذا، وكنا قد التقينا به في الماضي غالبا، كما ونجد أنفسنا محكومين بحقيقة أخرى مشتقة منه، وهي أن المؤسسات والحكومات تلعب دورا ضعيفا جدا في حياة الشعوب، فهذه الشعوب مقودة بشكل خاص من قبل روح عرقها، أي من قبل بقايا الأسلاف العتيقة التي تشكل هذه الروح خلاصتها. إن العرق ودوامة الحاجيات اليومية هما السيدان السريان اللذان يتحكمان بمصائرنا.